بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، غفر الله لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها، أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فإن الله قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال مجاهد وقتاده وجويبر، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، واختاره ابن جرير، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل أهل الحديبية، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، أي وعد الله أهل قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل تحسدوننا، أي أن نشرككم في أي أن نشرككم في المغانم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. عنوان: الإخبار بمزيد الجهاد وأنه يكون فرقانا بين المؤمنين والمنافقين. الإخبار بمزيد الجهاد وأنه يكون فرقانا بين المؤمنين والمنافقين. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم، الذين هم أولو بأس شديد عليكم السلام، على أقوال: أحدها أنهم هوازن، رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه شيم عن أبي بشر عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الآية الأولى، وهي قوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه الآية في المتخلفين من الأعراب عن غزوة الحديبية. أما الآية التي بعدها ففيها الخلاف، سيقول المخلفون الذي يتخلفوا عن غزوة الحديبية ولم يقع فيها ولم يقع قتال ولكن وقع الصلح، فلم يحضروا بيعة الرضوان، والذي حضروا بيعة الرضوان وحضروا الصلح لهم مزية على غيرهم، فالله تعالى رضي عنهم ووعدهم بالثواب العظيم والأجر الكبير، ووعدهم بالمغانم في الدنيا وحدهم، فلا يشركهم غيرهم. وهؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن هذه الغزوة وعن هذا الصلح وعن هذا الأمر العظيم الذي حصل به الشرف العظيم والذي كان من حضره كان من السابقين الأولين، ومن كان بعد ذلك فليس من السابقين الأولين. بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأعراب هؤلاء الذين تخلفوا، الله تعالى وعد أهل الحديبية بالمغانم، مغانم خيبر، وهؤلاء الأعراب يريدون أن يشاركوا المؤمنين وهم ليسوا منهم، يشاركوا أهل الحديبية وليسوا منهم. الله تعالى وعد المؤمنين بالمغانم، وعد المؤمنين الذين حضروا على الصلح وعدهم بالمغانم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه خاص بهم شرعا وقدرا، وكلام الله لا يغير ولا يبدل. وهؤلاء الأعراب يريدون أن يشركوا المؤمنين وأن يكونوا معهم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. أمر الله نبيه أن يقول قل لن تتبعونا، ومن جهلهم وضلالهم أنهم يقولون بل تحسدونا، تريدون أن تحسدونا فلا نشرككم في المغانم، وهذا من عدم فقههم. ولهذا قال سبحانه سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، وهي مغانم خيبر خاصة بمن حضر الحديبية، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم ذرونا نتبعكم، يعني اتركونا نتبعكم ونشرككم في الغنيمة، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكلام الله شرعا وقدرا. قال الله كلام الله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر وكفى أيدي الناس عنكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكلام الله شرعا وهذا كما في الآية الكريمة، وكذلك كلام الله قدرا، كلام الله كوني القدري قدر أن الغنائم إنما تكون لمن حضر الحديبية. وهؤلاء الأعراب تخلفوا فليسوا منهم وليسوا داخلين في من وعدهم الله، فلهذا يريدون أن يبدلوا كلام الله ويقول المؤمن ذروا أن نتبعكم ونشرككم في الغنيمة. أمر الله نبيه أن ينهاهم عن اتباعهم ونبي لهم أنهم ليسوا منهم، قال قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، هذا قول الله قدرا وشرعا. فرد هؤلاء الأعراب وجعلوا يقول بل تحسدونا، يعني أنتم تحسدونا حتى تريدون أن تحسدونا حتى لا نشرككم في الغنيمة. قال الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، هذا من عدم فقههم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وهي مغانم خيبر ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله القدري لا يبدل، وأما كلام الله الشرعي يتجاوزه الفاجر، كلام الله الشرعي يتجاوزه الفاجر وقد يبدله الفاجر لفظا أو معنى، ولكن الله تكفل بحفظ القرآن فلا يستطيع أن يبدل لفظا، لكن قد يحرفوا معناه، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال الله للنبي قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، من قبل قال الله وعد الله المؤمنين الذين حضروا الحديبية وعدهم بالغنيمة، كذلكم قال الله فسيقولون بل تحسدوننا، قال الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، فقههم قليل، فقه قلوبهم قليل، وقد يكون شحم بطونهم كثير كما في قصة الثقفيين والقرشيين الذين اجتمعوا من قريش، كثير قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، واجتمعوا وقالوا هل يسمع الله كلامنا إذا أو لا يسمع كلامنا، فقال بعضهم إنه لا يسمعنا، وقالوا يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا، هذا الله ما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وكذلك هؤلاء الأعراب قليل فقه قلوبهم، ولهذا طلبوا من المؤمنين أن يشركوهم، ولما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم مثال لأمر الله قالوا إن هذا حسد منكم، وهذا من جهلهم وعدم فقه قلوبهم، ولهذا قال سبحانه بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. نعم
أحسن الله إليك. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الإخبار بمزيد الجهاد وأنه يكون فرقانا بين المؤمنين والمنافقين. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال، أحدها أنهم هوازن، رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما وبه يقول قتادة في رواية عنه. الثاني ثقيف قاله الضحاك. الثالث بنو حنيفة قاله جويبر، ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري، وروي مثله عن سعيد وعكرمة. الرابع هم أهل فارس، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه. وقال كعب الأحبار هم الروم، وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة هم فارس والروم، وعن مجاهد هم أهل الأوثان. وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة، وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. وقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل اختيار. ثم قال عز وجل فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم، وقال فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما. عنوان: الأعذار الشرعية في ترك الجهاد مع الأمر بالطاعة. ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتولى أن ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار، والله أعلم.
نعم، هذا الخطاب الثاني، الثانية خطاب لهؤلاء الأعراب المتخلفين وأنهم مدعون إلى الجهاد. كل المخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهذا أمر من الله تعالى نبيه أن يبلغ هؤلاء المتخلفين بأنهم مدعون إلى الجهاد وأنهم مدعون إلى قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم يستمرون في قتالهم فينصرهم الله عليهم أو يسلمون باختيارهم. وهؤلاء القوم أولي بأس شديد فيهم هذا الاختلاف الكثير، هل هم هوازن أو ثقيف أو بني حنيفة أو فارس أو الروم أو فارس والروم أو رجال غير معينين. المهم أن هذا وصفهم أولو بأس شديد، فهم قوة وجلد في الحرب. وهذا ابتلاء واختبار من الله تعالى لهؤلاء الأعراب، سلاهم الله، الله تعالى في العبادة هل يمتثلون أو لا يمتثلون. والتكلف ابتلاء وامتحان، هم نكلوا تخلفوا عن الحديبية فابتلاهم الله في قتال هؤلاء قوم الأشدة. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أشدة أقوياء في الحرب تقاتلونهم تستمرون في قتالهم حتى ينصركم الله أو يسلمون باختيارهم، فإن تطيعوا وتمتثلوا أمر الله يؤتكم الله أجرا حسنا يثبكم ثوابا طيبا، وإن تتولوا وتنكلوا عن الجهاد وتتأخروا عنه كما تولت المقابل كما تخلفتم عن الحديبية يعذبكم عذابا أليما. والله تعالى في الآية التي بعدها الأعذار التي يعذر بها المسلم عن الجهاد ويسقط عنه الجهاد، منها ما هو لازم ومنها ما هو عارض. فاللازم كالعمى والعرج، الأعمى لا يبصر، لا يبصر يبصر الأعداء ولا يبصر كيف يأخذ السلاح، وكذلك الأعرج لا يستطيع اللحاق لا يستطيع اللحاق بالمجاهدين. الجهاد يحتاج إلى كر وفر وسرعة حركة، والأعمى لا يتمكن، وكذلك العرض، وكذلك المرض اللازم الذي يعرض ليه. ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المرض، يعني في الجهاد ليس حرج في الجهاد، لكن الأمور الأخرى ملزم بها، تكاليف صلاة الصيام، وكذلك صلاة الجماعة لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى إذا كان يستطيع. والمراد يفعل حرج في الجهاد، يشفع حرج في الجهاد يسقط عنهم وجوب الجهاد ولا يلزمه النفير، الأعمى والأعرج والمريض. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ساتين تجري من تحتها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، ومن يتولى ويعرض عن طاعة الله يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالذل. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، الذي يذل، وفي الآخرة بعذاب النار، صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عنوان: البشارة بالرضا والمغانم لأهل بيعة الرضوان. يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى البخاري عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، ولو علمتموها أنتم فأنتم أعلم. وقوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم،
وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها من قبل أهل بيعة الرضوان وأن الله رضي عنها، وهذا فضل عظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان، والشجرة ثمرت هناك في الحديبية، والحديبية على حدود الحرم، تسمى الآن الشميسي على طريق جدة، واحد من مكة إلى جدة تسمى الشميسي على حدود الحرم، التي وقع فيها الصلح والتي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل بيعة الرضوان كانوا 1400 وكسر، فببعض الأحاديث أنها 1500 على جبر الكسر، وببعضها 1400 على حد الكسر. وهؤلاء هم من أفضل الصحابة، واختلف العلماء أيهم أفضل، أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان. والمشهور أن أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، أن أفضل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. والله تعالى أخبر أنه رضي عنهم، وهذا فضل عظيم. وثبت في صحيح مسلم عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا فضل عظيم. والرافضة يسبون الصحابة ويشتمونهم والعياذ بالله ويكفرونهم، وهذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى رضي عنهم ووعدهم بالجنة وهم يسبونهم ويكفرونهم، نعوذ بالله من زيغ القلوب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حين يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة وهي ثمرة هناك، وبقيت مدة، وقال قطعها عمر بعد ذلك لما رأى قوم يأتون إليها خشي عن أن يتبركوا بها بعض المتأخرين من الجهال. فلهذا جاء ورد في بعض الآثار أن عمر أمر بقطعها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الخير والإيمان والتقوى والسمع والطاعة، فأنزل السكينة عليهم والطمأنينة وآثابهم فتحا قريبا. ووصل الحديبية سماه الله فتحا لما يعقبه من النصر العظيم، حيث وضعت الحرب وأوزارها واختلط الكفار بالمسلمين، وجاءوا إليهم في المدينة وسمعوا القرآن وأسلم جم غفير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر. ثم بعد ذلك نقض العهد، بعد سنتين نقض أهل مكة العهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هذا ثواب معجل، أثابهم الفتح وهذا الصلح، سماه الله فتحا كما قال: إنا فتحنا في أول السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سئل النبي أفتحه؟ قال نعم. فهم فتحان، صلح الحديبية فتح وفتح مكة فتح، وأثابهم الله هؤلاء أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله في قلوبهم من السمع والطاعة والرضا، أثابهم فتحا قريبا ووصل الحديبية، وأثابهم مغانم كثيرة يأخذونها، وعجل لهم فتح خيبر كما في الآية التي بعد: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر. نعم،
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. عنوان: البشارة بالمغانم الكثيرة. قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هي جميع المغانم إلى اليوم، فعجل لكم هذه، يعني فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم، أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم، ولتكون آية للمؤمنين أن يعتبرون بذلك، فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم. وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور، وأن الخير فيما يختاره لعباده المؤمنين، وإن كرهوا في الظاهر، وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوا في الظاهر، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويهديكم صراطا مستقيما، أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله صلى الله عليه وسلم. عنوان: البشارة بجميع الفتوحات إلى يوم القيامة. وهو قوله تبارك وتعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليه. نعم، أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليه، قد يسره الله عليكم وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي خيبر، وهذا على قوله في قوله عز وجل: فعجل لكم هذه، إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال قتادة: هي مكة، واختاره ابن جرير، وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم، وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. عنوان: لو قاتل كفار مكة.
قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالمغانم في المستقبل، وأن الله وعدهم النص على أعدائهم والغنيمة، غنيمة الأموال والأولاد، والغنائم من خصائص هذه الأمة، كانت الأمم السابقة لا تحلهم الغنائم، وإنما يجمعون الغنائم فتأتي نار من السماء فتأكلها، هذا دليل على القبول، وإن لم تأتي نار تقبلها، هذا دليل على عدم القبول، كما حصل في ابن آدم قابيل وهابيل لما قتل أحدهم أخاه، قال بسبب أن أحدهم قرب قربانا فتقبل أكلته النار، والثاني لم يتقبل منه. أما هذه الأمة فأحل الله لها الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في المستقبل وهذا من إثابة الله لهم في سمعهم وطاعة لنبيهم عليه السلام لما جعل الله في قلوبهم من السكينة والطمأنينة والطاعة أثابهم. وعليكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في المستقبل، تعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وأخرى لم تقدروا عليها. قيل عجل لكم هذه أنها هذه الفتح صلح الحديبية، وأخرى لم تقدروا عليها على هذا القول تكون فتح خيبر، وعلى القول بأن تعجل لكم هذه فتح خيبر وأخرى لم تقدروا عليها المغانم في المستقبل. قيل فتح مكة، وقيل فارس، وقيل الروم، وقيل غير ذلك. فالهم أن الله تعالى عجل لهم إما صلح الحديبية أو فتح خيبر، والمغانم في المستقبل وعدهم الله إياها فعجل لكم وكف أيدي الناس عنكم. هذا من نصر الله تعالى لأوليائه، ما كف أيدي الكفار عن المؤمنين وأجرى قدر الله أن يجرى هذا الصلح، فزال ما في قلوب الكفار من إضمار العداوة وانشرح صدورهم للصلح، وكذلك كفى أيدي الكفار عن أهليهم مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنين، وكفى أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين عبرة ودلالة على نصر الله لأوليائه، ويهديكم صراطا مستقيما، الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل من سائر أوامره ومن سائر نواهيه، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. الخلاف هل هي خيبر على قول بأن عجل لكم هذه صلح الحديبية أو غيرها، أو فارس الروم أو مكة أو هوازن الطائف، وأخرى لم تقدروا قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فلهذا يسر الله تعالى من قدرته سبحانه وتعالى أنه يسر المؤمنين الأسباب التي غنموا بها هذه الغنائم ونشروا في دين الله، وهذا من فضله وإحسانه لعباد المؤمنين. نعم.
عنوان: لو قاتل كفار مكة بالحديبية لفروا ولم يصمدوا وقوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يقول عز وجل مبشرا لعباده المؤمنين لأنه لو ناجزه المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولنهزم جيش الكفر فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنه.
وهذا أيضا فيه هذه الآيات فيها تقوية لقلوب المؤمنين، حيث وعدهم الله وأخبر تعالى أنهم منصورون. قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لو قاتلوكم في حديبية لا نصركم الله عليهم ولنهزموا ولولا الأدبار مدبرين، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وهذا من علمه سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو قاتلهم ما قاتلهم في الحديبية، ولكن الله يعلم ما سيكون لو حصل القتال. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله أنه ما تقابل على الكفار والمؤمنون إلا كانت العاقبة الحمد لله المؤمنين، إما النصر وإما الشهادة والحرب سجال. فإذا أدير الكفار على المؤمنين لحكم ولأسرار ولنقص حصل المؤمنين فإن الله يدير المؤمنين مرة أخرى عليهم، فالعاقبة الحمد لله المؤمنين. سنة الله في أن العاقبة الحمد لله المؤمنين وأن النصر للمؤمنين، وكان حقا على نصر المؤمنين، ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه السنة لا تبدل ولا تغير، وأن العاقبة الحمد لله المؤمنين وأنهم منصورون. ولو أدير العدو عليه في بعض الغزوات إلا أن العاقبة للمؤمنين والنصر لهم، ودين الله هو الظاهر، ودين الكفر هو المهزوم وهو الذاهب والذي لا يبقى، وإنما يبقى دين الله. نعم.
ثم وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم فقال: أرسلوهم يكن لكم بدء الفجور وثناء، أرسلوهم يكن لكم يكن لهم بدء الفجور وثناء، نعم يكن لهم بدء الفجور وثناء وثناه. قال: وفي ذلك أنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا، قال عفان فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ورواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. عنوان: من مصالح صلح الحديبية مع كون المؤمنين أصحاب الحق والغلبة. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن لاءمهم على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح صلح الحديبية مع كون المؤمنين أصحاب الحق والغلبة. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن لاءمهم على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين كفروا، أي هم الكفار دون غيرهم، وصدوكم عن المسجد الحرام أي وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي وصدوا عن الهدي أن يصل إلى محلة. وهذا من بغيهم وعنادهم. وكان الهدي 70 بدنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وكان الهدي 70 بدنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل. ولهذا قال تعالى لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة أي إثم وغرامة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام أي إثم وغرامة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى لو تزيلوا أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. وقوله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. قال مجاهد كلمة التقوى الإخلاص. وقال عطاء بن أبي رباح هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقاله يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور وألزمهم كلمة التقوى. قال هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
هذه الآيات كلمات في الكلام على صلح الحديبية. قال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا تابع الكلام في صلح الحديبية ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا فيه تقوية لقلوب المؤمنين وأن الله ناصرهم على ذلك. لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار منهزمين ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قدرت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهذا من امتنان الله تعالى لعباد المؤمنين أنه كف أيدي المؤمنين عن الكفار وكف أيدي الكفار عن المؤمنين فسلم المؤمنون من شرهم وأوقع الله الصلح بين الفريقين فسلم هؤلاء من هؤلاء. وهو الذي كف أيديهم عنكم أيدي الكفار عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهؤلاء الذين أرادوا أن يسبوا المؤمنين غرة من الكفار وهم 80 الذين أتابعوا سلعوا الأكوع فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كف الله أيدي المؤمنين عنهم لحكمة بالغة ولما أراد الله في المستقبل من إيمان بعض المؤمنين. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم أن يبلغ محلة. فهؤلاء الكفار كفار قريش ومن ناوعهم من الكفار صدوا المؤمنين عن العمرة وهم لم يأتوا للقتال. ولهذا قال والهدي معكوفا يعني محبوسا أن يبلغ محلة. فالهدي الذي أتي به مهدى لله يذبح عند الكعبة محبوس ممنوع على حدود الحرم الحديبية. حصل الصلح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذبحوا هديهم وأن يتحللوا. هم الذين كفروا صدقوا على الصلاة وهذا معكون أن يبنوا محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في عدم قتال المؤمنين الكفار وأنه يوجد بين الكفار في مكة مؤمنون يخفون إسلامهم وإيمانهم. فلو قاتلهم الذين لو سلط الله عليهم وقتلوهم فربما قتل هؤلاء المؤمنون وهم قتلهم وهم لا يعلمونهم. فبين الله الحكم من ذلك وأنه لولا هؤلاء المؤمنون المختفون بين أظهر الكفار لولا وجودهم لا سلط الله المؤمنين عليهم فقتلوهم. لكن لو قتلوهم فربما قتل المؤمنين حصل على المؤمنين مشقة ومعرة. ولأن في تأخير القتال مصلحة للمؤمنين أن ينجي الله المؤمنين من بني أهل الكفار ولما يعلم الله في المستقبل من إسلام مما قدره من إسلام بعض الكفار. فلهذه المصالح ولهذه الحكم والأسرار منع الله المؤمنين من قتالهم. ولهذا قال سبحانه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم يعني مختفون في مكة بين أهل الكفار أن تطعوهم يعني لو قاتلتموهم وسلطتم عليهم فتصيبكم منهم معرة مشقة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. في تأخير القتال من الحكمة أن الله يدخل رحمته من يشاء فيرجي المؤمنين ولما يقدره من الإسلام بعضهم ممن قدر الله هدايته. لو تزيلوا يعني لو تميزوا هؤلاء لو تميز هؤلاء المؤمنون والمختفون لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأيديكم أيها المؤمنون إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حيث أنهم من حميتهم أنهم وعنفتهم وكبريائهم أنهم أبوا في كتب الصلح أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمانة اكتب باسمك اللهم. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قضى به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اكتب اسمك اسمع بيك لو نعلم أنك رسول الله لما قتلناك. فكتب هذا ما قضى به محمد بن عبد الله. هذه من الحمية. والله تعالى جعل السكينة في قلوب المؤمنين والطمأنينة فقبلوا هذه الشروط. وكذلك من الشروط القاسية أن من أتى من الكفار مسلما يردونه ومن أتى من المؤمنين لا يردونه إليهم لا يردونه حتى شق ذلك على بعض الصحابة وعلى عمر. ولكن الله تعالى ثبت نبيه وثبت المؤمنين وجعل في قلوبهم السكينة فقبلوا هذه الشروط مع الغضاضة فيها لما يعلمه الله مما سيقدر في المستقبل من المصالح والحكم. ولهذا قال سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. سميت كلمة التقوى لأن تحقيق إله الشرك وكانوا أحق بها وأهلها المؤمنون أحق بهذه الكلمة وأهلها. وكان الله بكل شيء عليما وعلمه سبحانه وتعالى ما قدره من كف القتال لما يعلمه من الحكم والمصالح العظيمة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه كتاب تقصير الصلاة في السفر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب تقصير الصلاة في السفر. تقصير الصلاة يعني قصرها، قصر الرباعية، والمراد الرباعية، مراد الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصران. يعني هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم قصر الصلاة في السفر. ذكر فيها حديث عبد الله بن حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر يسأله عن هذه الآية ويقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وذلك أن الله اشترط لقصر الصلاة الخوف، وقد أمن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة مع الأمن، فكيف ذلك؟ فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، يعني تعجبت لا مثل ما عجبت. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. يعني قص الصلاة الرباعية مع الأمن صدقة. الله تعالى اشترط الخوف، مع الخوف تقصر الصلاة، وبدون الخوف أيضا كذلك تقصر الصلاة، تخفيف من الله وصدقة صدق الله بها على عباده. فالقصر قص الصلاة مع الخوف هذا في القرآن، وقص الصلاة مع الأمن في السنة. فهذا صدق تصدق الله بها عليهم بعد أن اشترط سبحانه وتعالى الخوف في القرآن، تصدق سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين فخفف عنهم وشرع لهم قصر الصلاة مع الأمن. وفي الحديث من الفوائد أنه لا بأس أن يقال تصدق الله على عباده، صدق تصدق الله بها على عباده. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمدا يفعل.
يعني أمية بن عبد الله بن خالد قال لعبد الله بن عمر: نجد صلاة الحضر في الصلاة، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا، نجد صلاة الحضر وكصلاة الخوف، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا، كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى أننا نمتثل أمر الله وأمر رسوله، نسلم، المراد التسليم، التسليم لله وأمر رسوله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هو المبلغ عن الله، والله تعالى ينزل عليه الوحي، وقد قصر الصلاة في الأمن فنحن نفعل كما نفعل. المعنى التسليم، نحن نسلم لأمر الله وأمر رسوله، فالمسلم يسلم على القرآن في صلاة الخوف وصلاة الحضر، والسنة أيضا كذلك في صلاة السفر. مع أن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، هذا الضرب في الأرض هو السفر، وإذا ضربتم في الأرض. نعم.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا رب العالمين يصلي ركعتين.
نعم. وهذا فيه أن مشروعية الصلاة قصصة في السفر مع الأمن، والآية ذكر الله فيها اشتراط السفر، اشتراط الخوف. بعض العلماء قال هذا الشرط الأغلبي، وصل الشرط الأغلبي، ولكن الحديث فيها دليل على أن هذا تخفيف من الله، وأن الله تعالى اشترط أولا الخوف، ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بوحيه للنبي عليه الصلاة والسلام فقصر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمن. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله نصلي ركعتين.
يعني المراد الرباعية، نصلي ركعتين، رباعية صليها ركعتين. نعم، وهذا هو وهذه السنة معروفة مستقرة. نعم، وأن قصر الرباعية يكون في السفر مطلقة سواء كان في خوف أو لم يكن في خوف. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن السمط قال رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته عن ذلك فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
تسليم تسليم الله ورسوله. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع فقام بها عشرا.
نعم، هذا في دلالة المسافر لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في حجة الوداع من المدينة إلى مكة لم يزل يقصر فقام بها عشرا، يعني بمكة فقام بها عشرا، أنه قدم في رابع الحجة يوم الأحد رابع الحجة وقفل راجع إلى المدينة في اليوم الرابع عشر عشرة أيام مدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام لأنه قدم في اليوم الرابع من الحجة وقفل راجعا في صبح اليوم الرابع عشر. نعم، وصل هذه المدة يقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي قال أبي أنباءنا أبو حمزة وهو السكري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما.
نعم، أنا علقمة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلقمة من أصحابه إبراهيم وإبراهيم النخعي، منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة وعن ليثي عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين. المعنى أن هذه السنة ثابتة غير منسوخة. الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر لبيان أن السنة ثابتة وأنها غير منسوخة وأنه لم يزل عليه عمل الخلفاء. نعم.
أحسن الله لك. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والنحر ركعتان والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في سماع عبد الرحمن بن ليلى سمع من عمر خلاف، قيل سمع منه وقيل لم يسمع، ولكن ما دل على هذا صحيح، هذا دلت صلاة الجمعة ركعتان، صلاة الفطر يعني عيد الفطر ركعتان، والنحر صلاة عيد النحر ركعتان، والسفر ركعتان تمام غير قصر، هذا كله دلت عليه النصوص. لكن في سمع عبد الرحمن بن علي بن عمر في خلاف. نعم، هل سمعنا ولا سمعنا.
أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أيوب وهو ابن عائد عن بكير بن الأخنس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة.
فرضت صلاة الحضر أربع ركعتان رباعية في الظهر والعصر، وفي صلاة السفر ركعتين رباعية تقصر، وصلاة الخوف ركعة، وهذا جاء في بعض صلاة الخوف أنها ركعة تقصر على ركعة، وصلاة الخوف صلت على أنواع جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم، منها النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم وصلى بالصف الأول ركعة ثم صلى بالصف الثاني ركعة، وكل طائفة أتت بركعة، ومنها أنه صلى مرة من أنواعها أنه صلى بهؤلاء ركعة وصلى بهؤلاء ركعتين وصلى بهؤلاء ركعتين، وفي بعضها أنه صلى ركعة. نعم، سيأتي بعض صفات الخوف تذكر الأنواع التي وردت. نعم.
أخبرنا يعقوب بن ماهان قال حدثنا القاسم بن مالك عن أيوب بن عائذ عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
نعم هذا لا بأس بسرعه. وفيه أن أقل صلاة الخوف ركعة. نعم أقل صلاة الخوف ركعة صلاة على ركعة. جاء في بعض السلف كما أنه عند المسايفة وهي القتل بالسيوف أنه إذا لم يتمكن اكتفى بتكبيرة, لكن المعروف في الحديث أن أقلها ركعة. نعم.
باب الصلاة بمكة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى وهو ابن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى ابن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما قلت تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعني المسافر أو الحاج إذا أتى مكة ماذا يعمل؟ يصلي ركعتين كما أتى في الحج. قال كيف أصلي إذا لم أصلي في جماعة؟ إذا صلى في جماعة هو تبع للإمام إن كان الإمام مقيم يتم خلفه, لكن إذا لم يصلي خلفه وفاتت الصلاة فإنه يصلي ركعتين إذا كان مسافر. في الأدوات الثانية قال تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحة ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم. البطحة هو المكان بين مكة وميناء, سمي البطحة لأنه يعني فيه حصبة يعني وادي تجري فيه السير, وكان الناس ينزلون فيه في الحجاج سابقا قبل أن يتصل البنيان. لا اتصل الآن اتصل البنيان. فإذا فاتت الصلاة الحاج أو المسافر وهو بالبطحة فإنه يصلي ركعتين. أما المقيم في مكة أو اللي نوى الإقامة فإنه يتم الرباعية يصلي أربعة. نعم نعم كلها يكون العادل كلها يسمى العادل يسمى البطحة, وهو اللي يسمى خيف بني كنانة اللي قال أين تنزل؟ قال في خيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر كان ناس الحجاج يخيمون فيه كان متسع قديم. الآن اتصل يعني ما في الآن خير ما في إلا شقق الآن ناس في شقق. نعم.
باب الصلاة بمنى. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين.
يعني في الصلاة بمنى يعني في الحج يصلي بمنى ركعتين ولو كان آمنا. وأن قوله تعالى خصنا أي سيف ولا لأن الحاج مسافر حاج هو حاج مسافر ويصلي بمنى ركعتين ولو كان آمنا. ولهذا قوله تعالى خصنا أي أرسلكم الذين كفروا ثلاثة أولا ثم رخص الله للمسافر بصلاة ركعتين ولو كان آمنا. ولهذا قال حارثة صليت مع رسول بمنى آمن ما كنا يعني أشد ما كنا آمنين ركعتين آمن ما كان الناس وأكثر والناس كثروا وآمنون ولا يخشون ومع ذلك صلوا ركعتين كما سبق أنه قال صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء. وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين.
لأن الناس كثيرون لا يخافون من عدو وآمنون، ومع ذلك يصلي ركعتين. يبين أن قوله تعالى إن خفتم كفروا أن هذا الشرط كان أولا، ثم شرع الله للقصر للعاملين. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته.
نعم. هذا حديث عن أنس رضي الله عنه يبين أن هذه السنة ثابتة وأن باقية لم تنسخ. صليت مع رسول بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين في خلافته، ومع عمر صدر ركعتين، ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته، يعني في أول إمارة في أول خلافة عثمان، ثم اجتهد عثمان رضي الله عنه بعد ذلك فأتم الصلاة. جاء في الآية الأخرى أنه 8 سنوات من إمارة عثمان وكان يصلي بنفسه بمنى ركعتين، ثم بعد ذلك اجتهد وأتم الصلاة وصلى الصحابة خلفه في منى وصلى الرباعية صلاها 4 وصلى الصحابة خلفه. وهذا كان على الاجتهاد رضي الله عنه. قيل سبب ذلك أنه تأول أنه تأهل وأنه له أهل في مكة، وقيل أنه أراد أن يعلم الأعراب أن الرباعية ركعتين، وقيل غير ذلك. صلى الصحابة خلفه، عبد الله مسعود استرجع لما صلى خلفه 4 وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، فليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. فقيل لعبد الله صلي خلفه وتسترجع، قال لا، الخلاف شرط، الخلاف شرط. وهذا دليل على أن المسافر لو تم الصلاة فصلاته صحيحة، لأن الصحابة أجمعوا على صلاة خلف عثمان رضي الله عنهم ولو كانت الصلاة لا تصح، فلو كان المسافر لا يجوز له أن يتم الصلاة لما صلى الصحابة خلفه، أنكروا عليه. وهذا هو الصواب، أنه لو أتم المسافر صح الصلاة، ولكن الأفضل القصر. قال بعض العلماء لا يصح، لا يصح للمسافر أن يتم، وهذا مرجوح، مرجوح. نعم، لأن الصحابة أجمعوا على الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حاء وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.
هذا عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن يزيد من تلاميذه. نعم.
أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى 4 حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.
وهذا هنا بعد ما اجتهد رضي الله عنه صلى بمنى 4 بعد 7 من خلافته حتى بلغ ذلك عبد الله وعبد الله بن مسعود فقال لقد صليت مع رسول الله ركعتين، يعني في هذا المكان. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ومع أبي بكر رضي الله عنه 2 ومع عمر رضي الله عنه 2.
نعم. وهذا هو الثابت، هذا هو السنة، قصر الرباعي ركعتين الحاج. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 وصلاها أبو بكر 2 وصلاها عمر 2 وصلاها عثمان صدرا من خلافته.
يعني صلىها عثمان ركعتين صدرا من خلافته، يعني في أول خلافته 8 ثم اجتهد فأتمها. نعم.
سأل الله إليك. باب المقام، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة. باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة. أحسن الله إليك. أخبرنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي بنا ركعتين حتى رجعنا. قلت هل أقام بمكة؟ قال نعم أقمنا بها عشرا.
نعم. وهذا في حجة الوداع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت في يوم 25 من ذي القعدة ووصل إلى مكة يوم الأحد الرابع للحجة، يعني تقريبا 9 أيام طريق على الإبل، فأقام في الأبطح من اليوم الرابع للحجة إلى اليوم الثامن، ثم انتقل إلى ميناء في اليوم الثامن والتاسع من عرفة والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بميناء، ثم رقد ليلة الرابع عشر عليه الصلاة والسلام ونزل في آخر الليل وطاف للوداع وأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس الفجر وقرأ سورة الطور كما أخبرت أم سلمة كما ثبت في صحيح البخاري قال لها طوفي من وراء الناس، ثم قفل رجع إلى المدينة عليه السلام بعد طواف الوداع بعد صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر، فكانت المدة 10 أيام مقام مكة، قدم في اليوم الرابع وقفل في اليوم الرابع عشر، ومدة ما سفر من المدينة إلى مكة 9 أيام تقريبا. نعم. ولهذا قال أنس قلت هل أقام مكة؟ قال نعم أقمنا بها عشرة أيام من الرابع إلى الرابع عشر. نعم.
أخبرنا عبد الرحمن ابن الأسود البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة 15 يصلي ركعتين ركعتين.
نعم. وهذا في فتح مكة أنه قام 15 يوما يقصر الصلاة، هذا على حسب هذه الرواية عن عبد الله، والصواب أنه قام 16 يوما الحديث أنه قام في مكة 16 يوما وإنما لم يقصر وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لأنه ما نوى الإقامة عليه الصلاة، إنما أقام حتى يتم الفتح ولتثبيت قواعد الإيمان ولإزالة معالم الشرك، فلهذا كان يقصر عليه الصلاة ويقول لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، يأمرهم بالإتمام، كان يقصر الصلاة ويأمرهم مكة أن يتموا. والمؤلف رحمه الله هنا في الترجمة قال باب المقام الذي يقصر مثل الصلاة، يعني المدة التي إذا قام بها المسافر يقصر الصلاة، وأشار إلى حديث أنس إلى أن المدة 10 أيام إنه إذا قام 10 أيام يقصر الصلاة وما زاد عليه يتم، هذا قول لبعض العلماء. وأشار إلى حديث عبد الله بن عباس أنه إذا قام 15 يوما يقصر الصلاة وما زاد فإنه يتم، هذا قول لبعض العلماء. وبعضهم قال إذا قام 20 يوما لأن إذا قام بمكة 20 يوما يقصر الصلاة، فتقول المؤلف المقام الذي يقصر منه الصلاة يدل على أنه يرى أن إقامة هذه المدة تقصر الصلاة بمثله وما زاد فلا، والمدة التي تقصر فيها الصلاة اختلاف فيها بين العلماء اختلاف كبير الأقوال كثيرة، ساق الحافظ في الفتح ما يقرب من 20 قولا أرجحها قول الجمهور أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يكون مقيما، أما إذا نوى الإقامة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فإنه لا يزال أقصى الصلاة، فإنه الإقامة أكثر من 20 صلاة فإنه يتم. وهذا لأن الأصل في السفر الارتحال، السفر المسافر الذي يرحل ويضعن، وإنما استثنيت 4 أيام لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 أيام، لأنه هي المدة التي أقام، التي عزم على الإقامة فيها، قدم في رابع ذي الحجة وهو عازم على ألا يتحرك إلا في اليوم الثامن، بخلاف إقامته في تبوك، إقامته في فإنه في مكة، إنه أقام مكة لمنع الإقامة، وكذلك في تبوك. أما الذي نوى الإقامة هذه المدة فلهذا أخذ بها الجمهور، ومن العلماء قال 3 أيام، وهذا هو الأصل. والدليل الجمهور هو المعنى اللغوي للسفر، المسافر هو الذي يرحل ويضعن، واستثنت هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة أمرها عظيم فلا بد من العناية بها. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن المسافر لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده ما لم ينوي الاستيطان. والمعتمد هو قول الجمهور لعلي الفتوى، لعلي مثل شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان له أن يقصر، لو هو الذي أخذ به الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أنه على هذا يجوز للإنسان المسافر الذي ما نوى الإقامة ولا أقام سنين طويلة، فيكون العمال الذين جاءوا يعملون 10 سنين يقصرون لأنهم لا إقامة، وكذلك الطلاب اللي يدرسون على هذا. وهذا لا شك أنه ما تطمئن النفس بهذا، الصلاة أمرها عظيم، وهؤلاء الذين يجلسوا سنين لا يشعرون بأنهم مسافرون وليسوا مسافرين. السفر المسافر الذي يرحل ويضعن، واستثنى في المدة 4 أيام لأن في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يطمئن النفس إليه، أن الصلاة أمر عظيم فلا بد من حد فاصل. أما إذا لم ينوي الإقامة، جلس في مكان لا يعلم متى تنقضي حاجته، فإنه لا يزال مسافر. إذا كان جاء لحاجة لكن ما يدري إن انقضت اليوم سافر أو بعد يومين أو 3، فهذا لا يزال يقصر ولو قام 10. ابن عمر رضي الله عنه قام في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من عادة الثلوج، لأنه يريد أن كل يوم يريد أن يسافر، ولكنه لم يستطع ولم ينوي الإقامة. إنما هذا في منع عزم الإقامة في مكان، هذا هو محل الخلاف. إذا عزم على أن يقيم في مكان، كم المدة التي يقصر فيها؟ بعضهم قال 20 يوم، بعضهم قال 15 يوم، بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 12 يوم، بعضهم قال 3 أيام، بعضهم قال 4 أيام، بعضهم قال لا يزال يقصر أبدا. أرجحها هو قول الجمهور. نعم.
أخبرني محمد بن عبد الملك بن زنجوية عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. أخبرني
أنه المهاجر الذي هاجر مكة المدينة إذا حج أو اعتمر فيه دليل على أنه لا يجوز له مهاجر مكة المدينة أن يمكث في مكة بعد قضاء نسكه أكثر من 3 أيام، فلا ينبغي يجلس في مكة، لأن دار تركها لله وهاجر منها، فلا يمكث فيها أكثر من 3 أيام، يوم يومين 3 ثم يسافر ولا يبقى فيها. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا أبو عبد الرحمن قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع في حديثه عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن العلاء بن حضرمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بمكة بعد نسوكه 3.
نعم. ينسبه يعني الحج والعمرة. والحارث المسكين من تلاميذ النسائي وحصل بينه وبين الشيخ وحشة، فكان يجلس خلف الحلقة ويسمع، ومن ورائه يقول قال قراءة عليه وأنا أسمع، سمع يقرأ قراءة عليه وأنا أسمع، ولم يقل حدثني لأنه خلف الحلقة. نعم
أحسن الله إليك، أفضل عنك. أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي.
نعم هذا فيه أن النبي سافر مكة المدينة مع عائشة وأنها اعتمرت معه حتى إذا قدم مكة قال رسول الله بأبي أنت يعني أفديك بأبي وأمي، قصرت يعني تفصلت وأتممت أنا يعني اجتهاد، وأفطرت وصمت أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهي أتمت وأفطر وهي صامت. قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. الحديث ظاهر الحديث أنه لا بأس بسنده، وهو يدل على جواز الإتمام في السفر لأتمت عائشة، يدل على جواز الإتمام في السفر، والرد على من شدد في ذلك وقال إنه لا يجوز، والصواب الجواز إلا أن القصر أفضل. وورد أن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها اهتمت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اهتمت الصلاة وقال في السفر وقالت إنه لا يشق عليه، تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث فيها أنها اهتمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال شيخ الإسلام إن حديث عائشة بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت من الكذب على عائشة وغلط من بعض الرواة، ما كانت أم المؤمنين تتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فتتم الصلاة وهو يقصر. يعني الشيخ ابن القيم نقل عن شيخ الإسلام أن هذا ليس بصحيح وأنه لا صح، يعني ضعف في متنه، قال كيف أم المؤمنين تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن، هو يتم ويقصر ويتم ويفطر ويصوم. ولهذا قال إنه كذب على عائشة وغلط من بعض الرواة، قال ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو يقصر. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله إن هذا ثابت، حديث ثابت، وتغليط الثقات والعدول توهيمهم أمر صعب. سماحة الشيخ ابن عبد رحمه الله له رأي في هذا، يقول إن الحديث ثابت، وكون الرواة والعدول يغلطون ويوهمون هذا أمر فيه صعوبة. قال وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله واسع الاطلاع والحفظ لكن يحتمل أنه لم يطلع على حديث النسائي هذا. سماحة الشيخ الإسلام ابن عبد رحمه الله يقول الشيخ الإسلام واسع الاطلاع وهو عالم وفاضل وإمام، ولكن قد يفوته بعض الشيء، قد يجتهد فيقول إن حديث النسائي هذا حديث صحيح ولا بأس به، وكون نوهم الرواة ونغلطهم هذا في أمر الصعوبة، الأصل عدم توهيم الرواة والثقات. وعلى كل حال محل هذا محل نظر محل تأمل. نعم يعني الكلام بين كلام شيخنا سعد بن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندي فيه نظر وتأمل، نظر بين كلام شيخنا رحمه الله وكلام شيخ الإسلام محل نظر وتأمل. نعم
أحسن الله إليك. ترك التطوع في السفر. أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها. فقيل له ما هذا؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون. قال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لا أتممتها. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين وأبا بكر حتى قبض وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك.
يعني ما يترجى لترك التطوع في السفر، والمراد بالتطوع السنة الرواتب، السنة الرواتب هي راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. أما راتبة الفجر فلا تترك لا حضر ولا سفر، كذلك الوتر لا يترك لا حضر ولا سفر، كذلك صلاة الليل وصلاة الضحى سنة الوضوء تحية المسجد هذه تفعل، لكن المراد الرواتب، الرواتب الأربعة هذه، راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وهذا الحديث ثابتة في الصحيحين، عن أبي عمر رضي الله عنهما قال كان لأنه لا يزيد في السماء على ركعتين ولا يصلي قبلها ولا بعدها، الصلاة القبلية والبعدية. ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حفص بن عاصم عن أبيه قال كنت مع أبي عمر في سفر فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة بساط له خبل رقيق، فرأى قوم يسبحون يعني يصلون السبحة وهي النافلة، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يسبحون يعني يصلون صلاة السبحة النافلة بعد الصلاة. قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها، لأتممت الرباعية يعني. ثم قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين وأبا بكر حتى قبض وعمر وعثمان رضي الله عنه رحمك الله. يعني هذه سنة الخلفاء وأنها سنة ثابتة فعلها الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، وهذا لا بأس بسنده، هو دليل على أن المشروع المستأثر ألا يتنفل السنة الرواتب. وهذا ذهب إليه جمع من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم، حق هذا ابن القيم في زاد المعاد، وذهب الجمهور إلى أن المسافر يتنفل، واستدلوا بأحاديث فيها يعني حديث حسنة لا بأس بها، بعضها فيها كلام، ولكن الحديث استدل بالحديث التي فيها أنه لا يتنفل أصح، وهو اختيار المحققين. فالأفضل للمسلم أن يترك سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء إذا قصر الصلاة، وإذا تم الصلاة فإنه يصلي، إذا تم الصلاة فإنه يصلي، قال لو كنت مسبحا لأتممت، فإذا تم الصلاة فإنه يتنفل، وإذا قصرها فإنه لا يتنفل. نعم الأذكار يأتي بها بعد الصلوات يأتي بها. نعم
أحسن الله عليك. كتاب الكسوف.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، غفر الله لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها، أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فإن الله قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال مجاهد وقتاده وجويبر، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، واختاره ابن جرير قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل تح أهل الحديبية، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، أي وعد الله أهل قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل تحسدوننا، أي أن نشرككم في أي أن نشرككم في المغانم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. عنوان: الإخبار بمزيد الجهاد وأنه يكون فرقانا بين المؤمنين والمنافقين. الإخبار بمزيد الجهاد وأنه يكون فرقانا بين المؤمنين والمنافقين. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم، الذين هم أولو بأس شديد، عليكم السلام، على أقوال: أحدها أنهم هوازن، رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه شيم عن أبي بشر عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. هذه الآية الأولى، وهي قول تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه الآية في المتخلفين من الأعراب عن غزوة الحديبية. أما الآية التي بعدها ففيها الخلاف، سيقول المخلفون الذي يتخلف عن غزوة الحديبية ولم يقع فيها ولم يقع قتال ولكن وقع الصلح، فلم يحضروا بيعة الرضوان، والذي حضروا بيعة الرضوان وحضروا الصلح لهم مزية على غيرهم، فالله تعالى رضي عنهم ووعدهم بالثواب العظيم والأجر الكبير، ووعدهم بالمغانم في الدنيا وحدهم، فلا يشركهم غيرهم. وهؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن هذه الغزوة وعن هذا الصلح وعن هذا الأمر العظيم الذي حصل به الشرف العظيم، والذي كان من حضره كان من السابقين الأولين، ومن كان بعد ذلك فليس من السابقين الأولين. بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأعراب هؤلاء الذين تخلفوا، الله تعالى وعد أهل الحديبية بالمغانم، مغانم خيبر، وهؤلاء الأعراب يريدون أن يشاركوا المؤمنين وهم ليسوا منهم، يشاركوا أهل الحديبية وليسوا منهم. الله تعالى وعد المؤمنين بالمغانم، وعد المؤمنين الذين حضروا على الصلح وعدهم بالمغانم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه خاص بهم شرعا وقدرا، وكلام الله لا يغير ولا يبدل. وهؤلاء الأعراب يريدون أن يشركوا المؤمنين وأن يكونوا معهم، يريدون أن يبدلوا كلام الله
أمر الله نبيه أن يقول قل لن تتبعونا. ومن جهلهم وضلالهم أنهم يقولون بل تحسدوننا، تريدون أن تحسدوننا فلا نشرككم في المغانم، وهذا من عدم فقههم. ولهذا قال سبحانه سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، وهي مغانم خيبر خاصة بمن حضر الحديبية، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم ذرونا نتبعكم، يعني اتركونا نتبعكم ونشرككم في الغنيمة، يريدون أن يبدلوا كلام الله وكلام الله شرعا وقدرا. قال الله كلام الله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر وكفى أيدي الناس عنكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله وكلام الله شرعا وهذا كما في الآية الكريمة، وكذلك كلام الله قدرا، كلام الله كوني القدري قدر أن الغنائم إنما تكون لمن حضر الحديبية، وهؤلاء الأعراب تخلفوا فليسوا منهم وليسوا داخلين في من وعدهم الله، فلهذا يريدون أن يبدلوا كلام الله ويقول المؤمن ذروا أن نتبعكم ونشارككم في الغنيمة. أمر الله نبيه أن ينهاهم عن اتباعهم ونبين لهم أنهم ليسوا منهم، قال قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، هذا قال الله قدرا وشرعا، فرد هؤلاء الأعراب وجعلوا يقول بل تحسدونا، يعني أنتم تحسدونا حتى تريدون أن تحسدونا حتى لا نشرككم في الغنيمة. قال الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، هذا من عدم فقههم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وهي مغانم خيبر ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله القدري لا يبدل، وأما كلام الله الشرعي يتجاوزه الفاجر، كلام الله الشرعي يتجاوزه الفاجر وقد يبدله الفاجر لفظا أو معنى، ولكن الله تكفل بحفظ القرآن فلا يستطيع أن يبدل لفظا، لكن قد يحرف معناه، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال الله للنبي قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، من قبل قال الله وعد الله المؤمنين الذين حضروا الحديبية وعدهم بالغنيمة، كذلك قال الله فسيقولون بل تحسدوننا، قال الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، فقههم قليل، فقه قلوبهم قليل، وقد يكون شحم بطولهم كثير كما في قصة الثقفيين والقرشيين الذين اجتمعوا من قريش، كثير قليل في قلوبهم كثير شحب بطونهم واجتمعوا وقالوا هل يسمع الله كلامنا إذا أو لا يسمع كلامنا، فقال بعضهم إنه لا يسمعنا، وقالوا يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا، هذا الله ما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. وكذلك هؤلاء الأعراب قليل في قلوبهم، ولهذا طلبوا من المؤمنين أن يشركوهم، ولما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم مثل أمر الله قالوا إن هذا حسد منكم، وهذا من جهلهم وعدم فقه قلوبهم، ولهذا قال سبحانه بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. نعم.
أحسن الله إليك. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الإخبار بمزيد الجهاد وأنه يكون فرقانا بين المؤمنين والمنافقين. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال، أحدها أنهم هوازن، رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما وبه يقول قتادة في رواية عنه. الثاني ثقيف قاله الضحاك. الثالث بنو حنيفة قاله جويبر ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وروي مثله عن سعيد وعكرمة. الرابع هم أهل فارس، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه. وقال كعب الأحبار هم الروم، وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة هم فارس والروم، وعن مجاهد هم أهل الأوثان. وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة، وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. وقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم، ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون، يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم، ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل اختيار. ثم قال عز وجل فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم، وقال فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم، يعذبكم عذابا أليما. عنوان: الأعذار الشرعية في ترك الجهاد مع الأمر بالطاعة. ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أن ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار، والله أعلم.
نعم، وهذا الخطاب الثاني، الثانية خطاب لهؤلاء الأعراب المتخلفين، وأنهم مدعون إلى الجهاد، كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون. فهذا أمر من الله تعالى نبيه أن يبلغ هؤلاء المتخلفين لأنهم مدعون إلى الجهاد، وأنهم مدعون إلى قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم يستمرون في قتالهم فينصرهم الله عليهم أو يسلمون باختيارهم. وهؤلاء القوم أولي بأس شديد فيهم الاختلاف الكثير، هل هم هوازن أو ثقيف أو بني حنيفة أو فارس أو الروم، أو فارس والروم أو رجال غير معينين. المهم أن هذا وصفهم أولي بأس شديد، بأس شديد لهم قوة وجلد في الحرب، وهذا ابتلاء واختبار من الله تعالى لهؤلاء الأعراب، ابتلاهم الله، الله تعالى ابتلى العبادة هل يمتثلون أو لا يمتثلون، والتكلف ابتلاء وامتحان. هم نكلوا تخلفوا عن الحديبية فابتلاهم الله في قتال هؤلاء قوم الأشدة. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أشدة أقوياء في الحرب تقاتلونهم تستمرون في قتالهم حتى ينصركم الله عليهم أو يسلمون باختيارهم، فإن تطيعوا وتمتثلوا أمر الله يؤتكم الله أجرا حسنا يثبكم ثوابا طيبا، وإن تتولوا وتنكلوا عن الجهاد وتتأخروا عنه كما توليتم من قبل كما تخلفتم عن الحديبية يعذبكم عذابا أليما. وقال الله تعالى في الآية التي بعدها الأعذار التي يعذر بها المسلم عن الجهاد ويسقط عنه الجهاد، منها ما هو لازم ومنها ما هو عارض. فاللازم كالعمى والعرج الأعمى لا يبصر، لا يبصر، لا يبصر الأعداء، ولا يبصر كيف يأخذ السلاح، وكذلك الأعرج لا يستطيع اللحاق، لا يستطيع اللحاق بالمجاهدين، الجهاد يحتاج إلى كر وفر وسرعة حركة، والأعمى لا يتمكن، وكذلك الأعرج، وكذلك المرض اللازم الذي يعرض ليه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرض، يعني في الجهاد ليس حرج في الجهاد، لكن الأمور الأخرى ملزم بها، تكاليف صلاة صيام صلاة، وكذلك صلاة الجماعة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى إذا كان يستطيع، والمراد يفعل حرج في الجهاد، يشفع حرج في الجهاد يسقط عنهم وجوب الجهاد ولا يلزمه النفير، الأعمى والأعرج والمريض. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ساتين تجري من تحتها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، ومن يتولى ويعرض عن طاعة الله يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالذل، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، الذي يذل، وفي الآخرة بعذاب النار، صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عنوان: البشارة بالرضا والمغانم لأهل بيعة الرضوان. يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى البخاري عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، ولو علمتموها أنتم فأنتم أعلم. وقوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها من قبل أهل بيعة الرضوان وأن الله رضي عنهم، وهذا فضل عظيم. قالت: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان، والشجرة سمرة هناك في الحديبية، والحديبية على حدود الحرم، تسمى الآن الشميسي على طريق جدة، ناحية من مكة إلى جدة تسمى الشميسي على حدود الحرم، هي التي وقع فيها الصلح والتي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيعة الرضوان كانوا 1400 وكسر. ففي بعض الأحاديث أنها 1500 على جبر الكسر، وفي بعضها 1400 على حذف الكسر. وهؤلاء هم من أفضل الصحابة، واختلف العلماء أيهم أفضل، أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان. والمشهور أن أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، أن أفضل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. والله تعالى أخبر أنه رضي عنهم، وهذا فضل عظيم. وثبت في صحيح مسلم أن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا فضل عظيم. والرافضة يسبون الصحابة ويشتمونهم والعياذ بالله ويكفرونهم، وأهل من جهلهم وضلالهم وانحرافهم، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى رضي عنهم ووعدهم بالجنة وهم يسبونهم ويكفرونهم، نعوذ بالله من زيغ القلوب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حين يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة، وهي سمرة هناك، وبقيت مدة، وقد قطعها عمر بعد ذلك لما رأى قوم يأتون إليها خشي عن أن يتبركوا بها بعض المتأخرين من الجهال. فلهذا جاء وردت بعض الآثار أن عمر أمر بقطعها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الخير والإيمان والتقوى والسمع والطاعة، فأنزل السكينة عليهم والطمأنينة وأثابهم فتحا قريبا. ووصل الحديبية سماه الله فتحا لما يعقبه من النصر العظيم، حيث وضعت الحرب وأوزارها واختلط الكفار بالمسلمين وجاءوا إليهم في المدينة وسمعوا القرآن وأسلم جم غفير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر. ثم بعد ذلك نقض العهد، بعد سنتين نقض أهل مكة العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. هذا ثواب معجل، ثابهم فتح، وهذا صلح سماه الله فتحا، كما قال: إنا فتحنا في أول السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سئل النبي أفتحه؟ قال نعم. فهم فتحان، صلح الحديبية فتح وفتح مكة فتح. وأثابهم الله هؤلاء أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله في قلوبهم من السمع والطاعة والرضا، أثابهم فتحا قريبا ووصل الحديبية، وأثابهم مغانم كثيرة يأخذونها، وعجل لهم فتح خيبر كما في الآية التي قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر. نعم.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. عنوان: البشارة بالمغانم الكثيرة. قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هي جميع المغانم إلى اليوم، فعجل لكم هذه، يعني فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم، أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم، ولتكون آية للمؤمنين أي يعتبرون بذلك، فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور، وأن الخير فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوا في الظاهر، وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوا في الظاهر، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويهديكم صراطا مستقيما، أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله صلى الله عليه وسلم. عنوان: البشارة بجميع الفتوحات إلى يوم القيامة، وهو قوله تبارك وتعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، أي وغنيمة، وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليه. نعم، أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليه قد يسره الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي خيبر، وهذا على قوله في قوله عز وجل: فعجل لكم هذه إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال قتادة: هي مكة، واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. عنوان: لو قاتل كفار مكة.
قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوا لها فعجل لكم هذه وكفى يدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالمغانم في المستقبل، وأن الله وعدهم النص على أعدائهم والغنيمة، غنيمة الأموال والأولاد، والغنائم من خصائص هذه الأمة، كانت الأمم السابقة لا تحلهم الغنائم، وإنما يجمعون الغنائم فتأتي نار من السماء فتأكلها، هذا دليل على القبول، وإن لم تأتي نار تقبلها هذا دليل على عدم القبول، كما حصل في ابن آدم قابيل وهابيل لما قتل أحدهم أخاه، قال بسبب أن أحدهم قرب قربانا فتقبل أكلته النار والثاني لم يتقبل منه. أما هذه الأمة فأحل الله لها الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في المستقبل، وهذا من إثابة الله لهم في سمعهم وطاعتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، لما جعل الله في قلوبهم من السكينة والطمأنينة والطاعة أثابهم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في المستقبل فعجل لكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم وأخرى لم تقدروا عليها. قيل: عجل لكم هذه، أنها هذه الفتح صلح الحديبية، وأخرى لم تقدروا عليها على هذا القول تكون فتح خيبر، وعلى القول بأن فعجل لكم هذه فتح خيبر وأخرى لم تقدروا عليها المغانم في المستقبل، قيل فتح مكة وقيل فارس وقيل الروم وقيل غير ذلك. فلهم أن الله تعالى عجل لهم إما صلح الحديبية أو فتح خيبر، والمغانم في المستقبل وعدهم الله إياها. فعجلكم وكف أيدي الناس عنكم، هذا من نصر الله تعالى لأوليائه، كف أيدي الكفار عن المؤمنين وأجرى قدر الله أن يجرى هذا الصلح، فزال ما في قلوب الكفار من إضمار العداوة وانشرح صدورهم للصلح، وكذلك كف أيدي الكفار عن أهليهم مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنين. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، عبرة ودلالة على نصر الله لأوليائه، ويهديكم صراطا مستقيما، الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل من سائر أوامره وسائر نواهيه. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، الخلاف هل هي خيبر على قول بأن عجلكم هذه صلح الحديبية أو غيرها، أو فارس الروم أو مكة أو هوازن الطائف، وأخرى تقول قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فلهذا يسر الله تعالى من قدرته سبحانه وتعالى أنه يسر المؤمنين الأسباب التي غنموا بها هذه الغنائم ونسروا في دين الله، وهذا من فضله وإحسانه لعباده المؤمنين. نعم.
عنوان: لو قاتل كفار مكة بالحديبية لفروا ولم يصمدوا وقوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يقول عز وجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولنهزم جيش الكفر فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنه.
وهذا أيضا فيه، هذه الآيات فيها تقوية لقلوب المؤمنين، حيث وعدهم الله وأخبر تعالى أنهم منصورون. قال: ولو قاتلكم الذين كفروا ولو أدبر، لو قاتلوكم في حديبية لا نصركم الله عليهم، ولن هزموا ولو الأدبار مدبرين، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وهذا من علمه سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو قاتلهم ما قاتلهم في الحديبية، ولكن الله يعلم ما سيكون لو حصل القتال. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا دين ولي ولا نصيرة، سنة الله التي قد خلت من قبل. سنة الله أنه ما تقابل على الكفار والمؤمنون إلا كانت العاقبة الحمد للمؤمنين، إما النصر وإما الشهادة والحرب سجال. فإذا أدين الكفار على المؤمنين لحكم ولأسرار ولنقص حصل المؤمنين، فإن الله يدين المؤمنين مرة أخرى عليهم، فالعاقبة الحمد للمؤمنين. سنة الله في أن العاقبة الحميدة للمؤمنين، وأن النصر للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه السنة لا تبدل ولا تغير، وأن العاقبة الحميدة للمؤمنين وأنهم منصورون. ولو ودين العدو عليه في بعض الغزوات، إلا أن العاقبة للمؤمنين والنصر لهم، ودين الله هو الظاهر، ودين الكفر هو المهزوم وهو الذاهب وهو الذي لا يبقى وإنما يبقى دين الله. نعم.
ثم وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم فقال أرسلوهم يكن لكم بدء الفجور وثناه، أرسلوهم يكن لكم يكن لهم بدء الفجور وثناه، نعم يكن لهم بدء الفجور وثناه وثناه. قال وفي ذلك أنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا، قال عفان فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ورواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. عنوان: من مصالح صلح الحديبية مع كون المؤمنين أصحاب الحق والغلبة. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن لاءمهم على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح صلح الحديبية مع كون المؤمنين أصحاب الحق والغلبة. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن لاءمهم على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين كفروا أي هم الكفار دون غيرهم وصدوكم عن المسجد الحرام أي وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر، والهدي معكوفا أي يبلغ محلة أي وصدوا عن الهدي أي يصل إلى محلة، وهذا من بغيهم وعنادهم. وكان الهدي 70 بدنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وكان الهدي 70 بدنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل. ولهذا قال تعالى: لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، أي إثم وغرامة بغير علم، أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام، أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى: لو تزيلوا أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. وقوله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. قال مجاهد: كلمة التقوى الإخلاص. وقال عطاء بن أبي رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقاله يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور: وألزمهم كلمة التقوى، قال: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
هذه الآيات كلمات في الكلام على صلح الحديبية. قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا، تابع الكلام في صلح الحديبية، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا فيه تقوية لقلوب المؤمنين، وأن الله ناصرهم على دينهم. لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار منهزمين، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قدرت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهذا من امتنان الله تعالى لعباد المؤمنين، أنه كف أيدي المؤمنين عن الكفار وكف أيدي الكفار عن المؤمنين، فسلم المؤمنون من شرهم، وأوقع الله الصلح بين الفريقين، فسلم هؤلاء من هؤلاء، وهو الذي كف أيديهم عنكم، أيدي الكفار عنهم، وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهؤلاء الذين أرادوا أن يصيبوا المؤمنين غرة من الكفار وهم الثمانون الذين أتى بهم السلع والأكواع، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كف الله أيدي المؤمنين عنهم لحكمة بالغة، ولما أراد الله في المستقبل من إيمان بعض المؤمنين. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوم أن يبلغ محلة، فهؤلاء الكفار كفار قريش ومن ناوأهم من الكفار صدوا المؤمنين عن العمرة وهم لم يأتوا للقتال، ولهذا قال: والهدي معكوفا، يعني محبوسا أن يبلغ محلة. فالهدي الذي أتي به مهدى لله يذبح عند الكعبة محبوس ممنوع على حدود الحرم الحديبية، حصل الصلح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذبحوا هديهم وأن يتحللوا. هم الذين كفروا وصدوكم على رسول الله وهدي معكم أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في عدم قتال المؤمنين الكفار، وأنه يوجد بين الكفار في مكة مؤمنون يخفون إسلامهم وإيمانهم، فلو قاتلهم الذين لو سلط الله من عليهم وقتلوهم، فربما قتل هؤلاء المؤمنون وهم قتلهم وهم لا يعلمونهم. فبين الله الحكم من ذلك، وأنه لولا هؤلاء المؤمنون المختفون بين عصر الكفار لولا وجودهم لا سلط الله المؤمنين عليهم فقتلوهم، لكن لو قتلوهم فربما قتلوا المؤمنين حصل على المؤمنين مشقة ومعرة، ولأن في تأخير القتال مصلحة، مصلحة للمؤمنين أن ينجي الله المؤمنين من بني أهل الكفار، ولما يعلم الله في المستقبل من إسلام مما قدره من إسلام بعض الكفار، فلهذه المصالح ولهذه الحكم والأسرار منع الله المؤمنين من قتالهم، ولهذا قال سبحانه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، يعني مختفون في مكة بين أهل الكفار، أن تطأوهم يعني لو قاتلتموهم وسلطتم عليهم فتصيبكم منهم معرة مشقة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. في تأخير القتال من الحكمة أن الله يدخل في رحمته من يشاء فيرجي المؤمنين، ولما يقدرهم من الإسلام من إسلام بعضهم ممن قدر الله هدايته. لو تزيلوا يعني لو تميزوا هؤلاء، لو تميز هؤلاء المؤمنون والمختفون لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأيديكم أيها المؤمنون، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حيث أنهم من حميتهم أنهم وعنفتهم وكبريائهم أنهم أبوا في حين كتب الصلح أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمانة اليمانة اكتب باسمك اللهم، ولما كتب النبي هذا ما قضى به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اكتب اسمك اسمع بيك لو نعلم أنك رسول الله لما قتلناك، فكتب هذا ما قضى به محمد بن عبد الله، هذه من الحمية. والله تعالى جعل السكينة في قلوب المؤمنين والطمأنينة فقبلوا هذه الشروط، وكذلك من الشروط القاسية أن من أتى من الكفار مسلما يردونه، ومن أتى من المؤمنين لا يردونه إليهم لا يردونه، حتى شق ذلك على بعض الصحابة وعلى عمر، ولكن الله تعالى ثبت نبيه وثبت المؤمنين وجعل في قلوبهم السكينة فقبلوا هذه الشروط مع الغضاضة فيها لما يعلمه الله مما سيقدره في المستقبل من المصالح والحكم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، سميت كلمة التقوى لأنها تحقق إلى الشرك، وكانوا أحق بها وأهلها، المؤمنون أحق بهذه الكلمة، وكان الله بكل شيء عليما، وعلمه سبحانه وتعالى ما قدره من كف القتال لما يعلمه من الحكم والمصالح العظيمة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه: كتاب تقصير الصلاة في السفر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب تقصير الصلاة في السفر. تقصير الصلاة يعني قصر الرباعية، والمراد الرباعية، مراد الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصران. يعني هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم قصر الصلاة في السفر، ذكر فيها حديث عبد الله بن حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر يسأله عن هذه الآية، ويقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وذلك أن الله اشترط لقصر الصلاة الخوف، وقد أمن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة مع الأمن، فكيف ذلك فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، يعني تعجبت أنا مثل ما عجبت. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليك فقال صدقته، يعني قص الصلاة الرباعية مع الأم صدقة. الله تعالى اشترط الخوف، مع الخوف تقصر الصلاة، وبدون الخوف أيضا كذلك يقصر الصلاة، تخفيف من الله وصدقة صدق الله بها على عباده. فالقصر قص الصلاة مع الخوف هذا في القرآن، وقص الصلاة مع الأمر في السنة، فهذا صدق تصدق الله بها عليهم بعد أن اشترط سبحانه وتعالى الخوف في القرآن، تصدق سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين فخفف عنهم وشرع لهم قصر الصلاة مع الأمن. وفي الحديث من الفوائد أنه لا بأس أن يقال تصدق الله على عباده، صدق الله بها على عباده. نعم.
الله عليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمدا يفعل.
يعني أمية بن عبد الله بن خالد قال لعبد الله بن عمر: نجد صلاة الحضر في الصلاة، إن الصلاة كانت على المكتسب موقوتا، نجد صلاة الحضر وكصلاة الخوف، وإذا ضربت في الأرض فليس عليك الجراح أن تقصر من الصيام خفتم، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا، كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى أننا نمتثل أمر الله وأمر رسوله، نسلم، المراد التسليم، التسليم لأمر الله وأمر رسوله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هو المبلغ عن الله، والله تعالى ينزل عليه الوحي، وقد قصر الصلاة في الأمن فنحن نفعل كما نفعل. المعنى التسليم، نحن نسلم لأمر الله وأمر رسوله. فالمسلم يسلم على القرآن في صلاة الخوف وصلاة الحضر، والسنة أيضا كذلك في صلاة السفر، مع أن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، هذا الضرب في الأرض هو السفر، وإذا ضربتم في الأرض. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا رب العالمين يصلي ركعتين.
نعم. وهذا فيه أن مشروعية الصلاة القصر في السفر مع الأمن، والآية ذكر الله فيها اشتراط السفر، اشتراط الخوف. بعض العلماء قال أن هذا الشرط الأغلبي، وصل الشرط الأغلبي، ولكن الحديث فيها دليل على أن هذا تخفيف من الله، وأن الله تعالى اشترط أولا الخوف ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بوحيه لنبيه عليه الصلاة والسلام فقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأمن. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله نصلي ركعتين.
يعني المراد الرباعية، نصلي ركعتين رباعية، نصلي ركعتين. نعم. وهذا هو وهذه السنة معروفة مستقرة. نعم. وأن قصر الرباعية يكون في السفر مطلقة، سواء كان في خوف أو لم يكن في خوف. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن السمط قال: رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين، فسألته عن ذلك فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
تسليم، تسليم الله ورسوله. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع فقام بها عشرا.
نعم، هذا في دلالة المسافر لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في حجة الوداع من المدينة إلى مكة لم يزل يقصر فقام بها عشرا، يعني بمكة فقام بها عشرا، أنه قدم في رابع ذي الحجة يوم الأحد رابع ذي الحجة وقفل راجع عن المدينة في اليوم الرابع عشر، عشرة أيام مدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام لأنه قدم في اليوم الرابع من الحجة وقفل راجعا في صبح اليوم الرابع عشر. نعم، وكل هذه المدة يقصر الصلاة. نعم،
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي قال أبي أنبأنا أبو حمزة وهو السكري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما.
نعم، أنا علقمة من أصحابه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلقمة من أصحابه إبراهيم وإبراهيم النخعي، منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة وعن ليثي عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. المعنى أن هذه السنة ثابتة غير منسوخة، الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر لبيان أن السنة ثابتة أنها غير منسوخة وأنه لم يزل عليه عمل الخلفاء. نعم،
أحسن الله لك. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن شعبة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحر ركعتان، والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في سماع عبد الرحمن بن ليلى سمع من عمر خلاف، قيل سمع منه وقيل لم يسمع، ولكن ما دل على هذا صحيح، هذا دلت صلاة الجمعة ركعتان، صلاة الفطر يعني عيد الفطر ركعتان، والنحر صلاة عيد النحر ركعتان، والسفر ركعتان تمام غير قصر، هذا كله دلت عليه النصوص. لكن في سمع عبد الرحمن بن علي بن عمر فيه خلاف، نعم هل سمعنا ولا سمعنا.
أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أيوب وهو ابن عائد عن بكير بن الأخنس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة.
صلاة الحضر أربع ركعتان رباعية في الظهر والعصر، وفي صلاة السفر ركعتين رباعية تقصر، وصلاة الخوف ركعة، وهذا جاء في بعض صلاة الخوف أنها ركعة تقصر على ركعة، وصلاة الخوف صلت على أنواع، جاءت على النبي صلى الله عليه أنواع، منها النبي صلى الله عليه صف بهم وصلى بالصف الأول ركعة، ثم صلى بالصف الثاني ركعة، وكل طائفة أتت بركعة، ومنها أنه صلى مرة من الأنواع أنه صلى بهؤلاء ركعة وصلى بهؤلاء ركعتين وصلى بهؤلاء ركعتين، وفي بعضها أنه صلى ركعة. نعم، سيأتي صلاة الخوف تذكر الأنواع التي وردت. نعم،
أخبرنا يعقوب بن ماهان قال حدثنا القاسم بن مالك عن أيوب بن عائذ عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
نعم، هذا لا بأس بسرد، وفيه أن أقل صلاة الخوف ركعة. نعم، أقل صلاة الخوف ركعة، صلاة على ركعة، جاء في بعض السلف كما أنه عند مسايفة وهي القتل بالسيوف أنه إذا لم يتمكن يكتفى بتكبيرة، لكن المعروف في الحديث أن أقلها ركعة. نعم،
باب الصلاة بمكة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى وهو ابن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى ابن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما قلت تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعني المسافر أو الحاج إذا أتى مكة ماذا يعمل؟ يصلي ركعتين كما أتى في الحج. قال كيف أصلي إذا لم أصلي في جماعة؟ إذا صلى في جماعة هو تبع للإمام، إن كان الإمام مقيم يتم خلفه، لكن إذا لم يصلي خلفه وفاتت الصلاة فإنه يصلي ركعتين إذا كان مسافر. في الأدوات الثانية قال تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحة ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم. البطحة هو المكان بين مكة ومنى، اسم البطحة لأنه يعني فيه حصبة يعني وادي تجري فيه السير، وكان الناس ينزلون فيه في الحجاج سابقا قبل أن يتصل البنيان، الآن اتصل البنيان. فإذا فاتت الصلاة الحاج أو المسافر وهو بالبطحة فإنه يصلي ركعتين، أما المقيم في مكة أو اللي نوى الإقامة فإنه يتم الرباعية يصلي أربعة. نعم نعم كلها يكون العادل كلها يسمى العادل يسمى البطحة، وهو اللي يسمى خيف بني كنانة اللي قال أين تنزل؟ قال في خيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر، كان نفس الحجاج يخيمون فيه، كان متسع قديم، الآن اتصل بنا ما في الآن خير، ما في إلا شقق الآن، نفس في شقق. نعم.
باب الصلاة بمنى. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين.
يعني في الصلاة بمنى يعني في الحج يصلي بمنى ركعتين ولو كان آمنا، وأن قوله تعالى خسونة أي سيف، لأن الحج مسافر، حاج هو حاج مسافر ويصلي بمنى ركعتين ولو كان آمنا، ولهذا قوله تعالى خسونة أي أفسنكم الذين كفروا كان هذا أولا، ثم رخص الله للمسافر بصلاة ركعتين ولو كان آمنا، ولهذا قال حارثة صليت مع رسول بمنى آمن ما كنا، يعني أشد ما كنا آمنين ركعتين، آمن ما كان الناس وأكثر، والناس كثروا وآمنون ولا يخشون ومع ذلك صلوا ركعتين كما سبق أنه قال صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين،
لأن الناس كثيرون لا يخافون من عدو وآمنون ومع ذلك يصلي ركعتين، يبين أن قوله تعالى إن خفتم كفروا أن هذا الشرط كان أولا ثم شرع الله للقصر للآمنين. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته.
نعم. هذا حديث عن أنس رضي الله عنه يبين أن هذه السنة ثابتة وأن باقية لم تنسخ، صليت مع رسول بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين، في خلافه، ومع عمر صلى ركعتين، ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته، يعني في أول إمارة في أول خلافة عثمان، ثم اجتهد عثمان رضي الله عنه بعد ذلك فأتم الصلاة. جاء في الآية الأخرى أنه 8 سنوات من إمارة عثمان وكان يصلي بنفسه بين ركعتين، ثم بعد ذلك اجتهد وأتم الصلاة وصلى الصحابة خلفه في منى، وصلى الرباعية صلاها 4 وصلى الصحابة خلفه، وهذا كان على اجتهاد رضي الله عنه. قيل سبب ذلك أنه تأول أنه تأهل وأنه له أهل في مكة، وقيل أنه أراد أن يعلم الأعراب أن الرباعية ركعتين، وقيل غير ذلك. صلى الصحابة خلفه، عبد الله مسعود استرجع لما صلى خلفه 4 وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان 2 وصليت مع أبي بكر 2 وصليت مع عمر 2 فليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. فقيل لعبد الله تصلي خلفه وتسترجع؟ قال لا، الخلاف شرط، الخلاف شرط. وهذا دليل على أن المسافر لو تم الصلاة صلاته صحيحة، لأن الصحابة أجمعوا على الصلاة خلف عثمان رضي الله عنهم عنه. ولو كانت الصلاة لا تصح، كان المسافر لا يجوز له أن يتم الصلاة، لما صلى الصحابة خلفه، أنكروا عليه. وهذا هو الصواب، أنه لو أتم المسافر صح الصلاة، ولكن الأفضل القصر. قال بعض العلماء لا يصح، لا يصح للمسافر أن يتم، وهذا مرجوح، مرجوح نعم، لأن الصحابة أجمعوا على الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حاء وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2
هذا عبد الله بن مسعود عبد الرحمن يزيد من تلاميذه. نعم.
أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى 4 حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2
وهذا هنا بعد ما اجتهد رضي الله عنه صلى بمن 4 بعد 8 من خلافته حتى بلغ ذلك عبد الله وعبد الله بن مسعود فقال لقد صليت مع رسول الله 2 يعني في هذا المكان. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ومع أبي بكر رضي الله عنه 2 ومع عمر رضي الله عنه 2
نعم. وهذا هو الثابت، وهذا هو السنة، قصر الرباعي 2 الحاج. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 وصلاها أبو بكر 2 وصلاها عمر 2 وصلاها عثمان صدرا من خلافته.
يعني صلىها عثمان 2 صدرا من خلافته، يعني فوق خلافته 8 ثم اجتهد فأتمها. نعم.
سأل الله لك. باب المقام، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة. أحسن الله إليك. أخبرنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي بنا 2 حتى رجعنا، قلت هل أقام بمكة؟ قال نعم أقمنا بها 10
نعم. وهذا في حجة الوداع، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت في يوم 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة يوم الأحد في الرابع ذي الحجة، يعني تقريبا 9 طريق على الإبل، فأقام في الأبطح من اليوم الرابع للحجة إلى اليوم الثامن ثم انتقل إلى ميناء في اليوم الثامن والتاسع من عرفة والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بميناء، ثم رقد رقدة ليلة الرابع عشر عليه الصلاة والسلام، نزل في آخر الليل وطاف للوداع وأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس الفجر وقرأ سورة الطور كما أخرت أم سلمة كما ثبت في صحيح البخاري قال لها طوفي من وراء الناس، ثم قفل رجع إلى المدينة عليه السلام بعد طواف الوداع وبعد صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر، فكانت المدة عشرة أيام بقى أبو بكر، قدم في اليوم الرابع وقفل في اليوم الرابع عشر، ومدة ما سفره من المدينة إلى مكة تسعة أيام تقريبا. نعم، ولهذا قال أنس قلت هل أقام مكة؟ قال نعم أقمنا بها عشرا عشرة أيام من الرابع إلى الرابع عشر. نعم.
أخبرنا عبد الرحمن ابن الأسود البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة خمسة عشر يصلي ركعتين ركعتين.
نعم، وهذا في فتح مكة أنه قام خمسة عشر يوما يقصر الصلاة، هذا على حسب هذه الرواية عن عبد الله، والصواب أنه قام تسعة عشر يوما الحديث أنه قام في مكة تسعة عشر يوما، وإنما لم يقصر وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لأنه ما نوى الإقامة عليه الصلاة، إنما أقام لي حتى يتم الفتح ولتثبيت قواعد الإيمان ولإزالة معالم الشرك، فلهذا كان يقصر عليه السلام ويقول لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، يأمرهم بالإتمام، كان يقصر الصلاة ويأمر أهل مكة أن يتموا. والمؤلف رحمه الله هنا في الترجمة قال باب المقام الذي يقصر مثل الصلاة، يعني المدة التي إذا قام بها المسافر يقصر الصلاة، وأشار إلى حديث أنس إلى أن المدة عشرة أيام، إنه إذا قام عشرة أيام يقصر الصلاة وما زاد عليه يتم، هذا قول لبعض العلماء. وأشار إلى حديث عبد الله بن عباس أنه إذا قام خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وما زاد فإنه يتم، هذا قول لبعض العلماء، وبعضهم قال إذا قام عشرين يوما لأن أقام بمكة عشرين يوما يقصر الصلاة، فتقول المؤلف المقام الذي يقصر منه الصلاة يدل على أنه يرى أن إقامة هذه المدة تقصر الصلاة مثله، وما زاد فلا، والمدة التي تقصر فيها الصلاة اختلاف فيها بين العلماء اختلاف كبير الأقوال كثيرة، ساق الحافظ في فتح ما يقول من عشرين قولا، أرجحها قول الجمهور أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يكون مقيما، أما إذا نوى الإقامة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فإنه لا يزال يقصر الصلاة، فإن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة فإنه يتم، وهذا لأن الأصل في السفر الارتحال، السفر المسافر الذي يرحل ويضعن، وإنما استثنيت أربعة أيام لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أربعة أيام، لأنه هي المدة التي أقام التي عزم على الإقامة فيها، قدم في رابع ذي الحجة وهو عازم على ألا يتحرك إلا في اليوم الثامن، بخلاف إقامته في تبوك وإقامته في فإنه وفي مكة إنه قام مكة لما نوى الإقامة، وكذلك في تبوك، أما الذي نوى الإقامة هذه المدة فلهذا أخذ بها الجمهور، ومن العلماء قال ثلاثة أيام، وهذا هو الأصل، والدليل الجمهور هو المعنى اللغوي للسفر، المسافر هو الذي يرحل ويضعن، واستثنت هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة أمرها عظيم فلا بد من العناية بها. ذهب الشيخ الإسلام تبية وجماعة إلى أن المسافر لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده ما لم ينوي الاستيطان. والمعتمد هو قول الجمهور لعلي الفتوى مثل الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لو يقصر لو هو الذي أخذ به الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أنه على هذا يجوز للإنسان المسافر الذي ما نوى الإقامة ولو أقام سنين طويلة يكون العمال الذين جاءوا يعملون 10 سنين يقصرون لأنه ما نوى الإقامة، وكذلك الطلاب اللي يدرسون على هذا. وهذا لا شك أنه ما تطيع النفس بهذا. الصلاة الله عظيم وهؤلاء الذين يجلسون سنين لا يشعرون بأنهم مسافرون وليسوا مسافرين. السفر المسافر الذي يرحل ويضع نصفنا في المدة 4 أيام لأن في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يطمئن النفس إليه أن الصلاة أمر عظيم فلا بد من حد فاصل. أما إذا لم ينوي الإقامة جلس في مكان لا يعلم متى تنقضي حاجته فإنه لا يزال مسافر. إذا كان جاء لحاجة لكن ما يدري إن انقضت اليوم سافر أو بعد يومين أو 3 فهذا لا يزال يقصر ولو قام 10. ابن عمر رضي الله عنه قام في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من عادة الثلوج، لأنه يريد أن كل يوم يريد أن يسافر ولكنه لم يستطع ولم ينوي الإقامة. إنما هذا في منع عزم الإقامة في مكان، هذا هو محل الخلاف. إذا عزم على أن يقيم في مكان كم المدة التي يقصر فيها؟ بعضهم قال 20 يوم، بعضهم قال 15 يوم، بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 12 يوم، بعضهم قال 3 أيام، بعضهم قال 4 أيام، بعضهم قال لا يزال يقصر أبدا. أرجحها هو قول الجمهور. نعم.
أخبرني محمد بن عبد الملك بن زنجوية عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. أخبرني
يعني أنه المهاجر الذي هاجر مكة المدينة إذا حج أو اعتمر فيه دليل على لا يجوز له مهاجر مكة المدينة أن يمكث في مكة بعد قضاء نسكه أكثر من 3 أيام، فلا غير يجلس في مكة لأن دار تركها لله وهاجر منها، فلا يمكث فيها أكثر من 3 أيام، يوم يومين 3 ثم يسافر ولا يبقى فيها. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا أبو عبد الرحمن قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع في حديثه عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن العلاء بن حضرمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بمكة بعد نسوكه 3.
نعم. هذا سفيان عن الحج والعمرة. والحارث بن مسكين من تلاميذ النسائي، وحصل بينه وبين الشيخ وحشة فكان يجلس خلف الحلقة ويسمع، ومن ورائه يقول قال قراءة عليه وأنا أسمع، سمع يقرأ قراءة عليه وأنا أسمع ولم يقل حدثني لأنه خلف الحلقة. نعم.
أحسن الله إليك. أفضل عنك. أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت قصر قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي.
نعم هذا فيه أن النبي سافر مكة المدينة مع عائشة وأنها اعتمرت معه حتى إذا قد مكة قال رسول الله بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي. قصرت أنت الصلاة وأتممت أنا يعني الاجتهاد. وأفطرت وصمت أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهي أتمت وأفطر وهي صامت. قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. الحديث ظاهر الحديث أنه لا بأس بسنده وهو يدل على جواز الإتمام في السفر لأتمت عائشة يدل على جواز الإتمام في السفر والرد على من شدد في ذلك وقال إنه لا يجوز والصواب الجواز إلا أن القصر أفضل. وورد أن عائشة رضي الله عنها أيضا أن أهتمت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أهتمت الصلاة وقالت السفر وقالت إنه لا يشق عليه تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث هي أنها أتمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال شيخ الإسلام إن حديث عائشة بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت من الكذب على عائشة وغلط من بعض الرواة. ما كانت أم المؤمنين تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فتتم الصلاة وهو يقصر. يعني الشيخ ابن القيم نقل عن شيخ الإسلام أن هذا ليس بصحيح وأنه لا صح يعني طعن في متنه. قال كيف أم المؤمنين تخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. هو يتم ويقصر ويتم ويفطر ويصوم. ولهذا قال إنه كذب على عائشة وغلط من بعض الرواة. قال ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو يقصر. قال الشيخ لا سمح الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن هذا ثابت حديث ثابت. وتغليط الثقات والعدول توهيمهم أمر صعب. سمح الشيخ عبد العزيز رحمه الله له رأي في هذا يقول إن الحديث ثابت وكون الرواة والعدول يغلطون ويوهمون هذا أمر فيه صعوبة. قال وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله واسع الاطلاع والحفظ لكن يحتمل أنه لم يطلع على حديث النسائي هذا. سمعت الشيخ الإسلام رحمه الله يقول الشيخ الإسلام واسع الاطلاع وهو عالم وفاضل وإمام ولكن قد يفوته بعض الشيء قد يجتهد فيقول إن حديث النسائي هذا حديث صحيح ولا بأس به. وكون نوهم الرواة ونغلطهم هذا في أمر الصعوبة. الأصل عدم توهيم الرواة والثقات. وعلى كل حال محل هذا محل نظر محل تأمل. نعم يعني الكلام بين كلام شيخنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندي فيه نظر وتأمل نظر بين كلام شيخنا رحمه الله وكلام شيخ الإسلام محل نظر وتأمل. نعم.
أحسن الله إليك. ترك التطوع في السفر. أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها. فقيل له ما هذا؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون. قال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لا أتممتها. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين وأبا بكر حتى قبض وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك.
نعم هذه الترجة لترك التطوع في السفر، والمراد بالتطوع السنة الرواتب، السنة الرواتب هي راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. أما راتبة الفجر فلا تترك لا حضر ولا سفر، كذلك الوتر لا يترك لا حضر ولا سفر، كذلك صلاة الليل وصلاة الضحى سنة الوضوء تحية المسجد هذه تفعل، لكن المراد الرواتب، الرواتب الأربع هذه، راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وهذا الحديث ثابتة في الصحيحين، فإن أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أنه لا يجب في السماء على ركعتين ولا يصلي قبلها ولا بعدها، الصلاة القبلية والبعدية، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حفص بن عاصم عن أبيه قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم انصرف الى طنفسه بساط له خبز رقيق، فراى قوم يسبحون يعني يصلون السبحه وهي النافله، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يسبحون يعني يصلون صلاه السبحه النافله بعد الصلاه. قال لو كنت مصليا قبلها او بعدها لاتممتها، لاتممت الرباعيه يعني. ثم قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزل في السفر على الركعتين، وأبا بكر حتى قبض، وعمر وعثمان رضي الله عنهم رحمك الله. يعني هذه سنة الخلفاء وأنها سنة ثابتة فعلها الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، وهذا لا بأس بسنده، هو دليل على أن مشروع المستأثر ألا يتنفل السنة الرواتب. وهذا ذهب إليه جمع من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم، حق هذا ابن القيم في زاد المعاد، وذهب الجمهور إلى أن المسافر يتنفل، واستدلوا بأحاديث فيها يعني حديث حسنة لا بأس بها، بعضها فيها كلام، ولكن الحديث استدل بالحديث التي فيها أنه لا يتنفل أصح، وهو اختيار المحققين. فالأفضل للمسلم أن يترك سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء إذا قصر الصلاة، وإذا تم الصلاة فإنه يصلي، إذا تم الصلاة فإنه يصلي، قال عمر كنت مسبحا لا أتممت، فإذا تم الصلاة فإنه يتنفل، وإذا قصرها فإنه لا يتنفل. نعم نعم الأذكار يأتي بها بعد الصلوات يأتي بها. نعم
أحسن الله إليك. كتاب الكسوف
بركاته.